السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذه هي المحاضرة الثالثة من شرحنا على كتاب المراحل الثمان لطالب فهم القرآن. وذكرنا أن هذا المساق مساق علمي في فهم أصول التفسير، والذي ينبني عليه بإذن الله الاستنباط والتدبر. وقد بلغنا إلى المرحلة الثالثة، ولا نزال فيها مع بعض الأمثلة. وكانت المرحلة الثالثة هي معرفة دلالة حروف المعاني التي تربط بين الكلمات. ذكرنا أن المفسر كالجراح، وأنه يفكك الكلام إلى جمل، والجمل إلى كلمات، والكلمات إلى أسماء وأفعال وحروف، وينظر إلى دلالة كل واحد منهم. فبلغنا إلى المثال الثالث، وقوله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة. قال: الهز تحريك الشيء، وفعله يتعدى بنفسه، فنقول: هز الرمح أو الشجرة، أو هز هو الرمح أو الشجرة ونحو ذلك. وفي هذه الآية عداه بإله، وهزي إليك، ولم يقل هزي جذع النخل، بل قال: وهزي إليك بجذع النخل. عداه بإله ليضمن الهز معنى الإدناء والإمالة، حتى يكون كأنه أدنيته إليك، قربته إليك، والإمالة والتقريب من فاعل الهز، وهي مريم عليها السلام، وفي هذا مزيد كرامة لمريم عليها السلام. بيان ذلك أن المنصوص عليه في الآية أنها لجأت إلى جذع النخلة، لا إلى نخلة كاملة، ومع هذا أمرت أن تهز الجذع وتميله نحوها. ومن كرامة الله لها أن الجذع لن يستجيب لهزها فقط، بل وسيميل نحوها إجابة لجذبها له بيديها الضعيفتين غاية الضعف. وهذا أبلغ في الإعجاز، وأدل على قدرة العزيز الوهاب جل وعلا. ثم جاءت الباء في بجذع النخلة، وهي للإلساق، لتؤكد عليها أن تمكن يديها من الجذع حال هزها غاية ما تستطيع من التمكن، وهذا أمر لها بفعل كل ما في وسعها من الأسباب الدنيوية. وفي الحقيقة ليس هزها هو المؤثر، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي سيقدر سقوط الرطب الجني، فهي أضعف من ذلك، ولكن لكل شيء سبب، فأمرت بالأخذ بالأسباب، أما النتائج فمن الله تبارك وتعالى. وكذلك قوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله؟ فهذا الحرف وهو إله، وكأنه ضمن معنى، ليس فقط أنصاري لله أو من ينصر معي الله تبارك وتعالى، بل قال: من أنصاري إلى الله، أي للوصول إلى الله تبارك وتعالى، لوصول الخلق إلى الله تبارك وتعالى. فهذا فيه معنى الوصول. فالحرف الجر له دلالات كما ذكرنا المرة الفائتة في الجدول، يكون معنى زائدا على مجرد ربط كلمة بكلمة. قال تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال: اللام المفردة لها معان كثيرة جدا، وأصل معانيها الاختصاص. قال أبو السعود في تفسيره لهذه الآية: أي يسقطون على وجوههم سجدا تعظيما لأمر الله تعالى، أو شكرا لإنجاز ما وعد به في تلك الكتب من بعثتك، وتخصيص الأذقان بالذكر للدلالة على كمال التذلل، إذ حينئذ يتحقق الخرور عليها، وإيثار اللام للدلالة على اختصاص الخرور بها، كما في قوله: فخر صريعا لليدين والفم. وخر هنا للأذقان، أي كأنه خر على ذقنه. قال: الذقن معروف، والمقصود به هنا الوجه كله، كما قال ابن عباس وقتادة: وإنما خصت الأذقان بالذكر للدلالة على كمال التذلل، وهذا ليس مقصودنا هنا، إنما المقصود أن ذكر اللام هنا عوضا عن على، بدل خر على الأذقان، للأذقان للدلالة على معنيين: معنى على وهو الاستعلاء لأن الخرور وقع عليها، ومعنى الاختصاص أي اختصاصها بالخرور. وخصت هذا الأعضاء بالذكر مع أن اليدين والقدمين تخران أيضا، لأنها هي المقصود الأعظم، لأنها علامة الذل من الخرور، لأن كمال الذل والخضوع إنما يكون بها. يبقى هنا اللام هنا تدل على الاستعلاء، بمعنى أنها يخر على ذقنه، وهذا فيه معنى الخضوع لله تبارك وتعالى والانكسار لله تبارك وتعالى. وكلما تواضع الإنسان كلما ارتفع في سلم العبودية. وكذلك تخصيص الذقن لأنها أعلى ما في الإنسان من الوجه. قال المثال الخامس: فلما أسلم وتله للجبين. يعني قريب جدا من هذا المثال السابق. أذكر أولا تفسير السلف لهذه الآية. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة: أكبه على وجهه. وقال عكرمة والسدي وابن إسحاق وغيرهم: أي صرعه على وجهه ليذبحه من قفاه، ولا يشاهد وجهه عند ذبحه ليكون أهون عليه. فقال مجاهد: وضع وجهه للأرض وأدخل يده ليذبحه. فقال مرة: ساجدا. هذا كلامهم رحمه الله. ولعلي أوضح ما أجملوه وأنشر ما طووه، فأقول: تفسيرهم رحمهم الله يدور على أن إبراهيم عليه السلام جعل وجه إسماعيل عليه السلام جهة الأرض حال إرادته ذبحه. هذا أقرب، أو المعنى المشترك بين هذه الأقوال، حتى لا ينظر إلى وجه ابنه حال ذبحه فيقع منه رحمة الله فيتردد. وهذا ليس بتكلف ولا تقول، بل هو الذي دلت عليه الآية بكلماتها وأدواتها وسياقها. لذا صرح جماعة من السلف بأن هذه الهيئة التي أراد إبراهيم عليه السلام أن يذبح عليها إسماعيل كما تقدم. وتوضيح ذلك أن اللام في قوله للجبين عوض عن على، قلنا نفس الكلام، بدل إيه؟ فلما أسلم وتله على الجبين، زي كده خر الأذقان، إيه؟ على الأذقان، تمام؟ عوض عن على للدلالة على ما هو الاختصاص بالسلام، والمعنى عليه الأرض من السلام، فتقضي اللي هو أكبر. إلا القلة من عباد الله. فلعله قد بان لك معنى ما ذكره من تقدم السلف رحمهم الله، ما ذكره من تقدم من السلف، ما تقدم من السلف رحمهم الله، دون الحاجة إلى رمي ذلك أنه من الإسرائيليات. يعني أنت بان لك هذا المعنى من الاستنباط من دلالات حرف الجر. المثال السادس قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وهذا المثال من كيسي، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وهنا بيجتهد بقى، وإلا فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله الكريم الرحمن. أقول في مثل هذه المواطن ينبغي لقارئ القرآن أن يسأل نفسه: لما جاءت ال مع النفاثات ولم تأتي مع عاس؟ تأتي من جاءت نفاثات وب سبحان الله. قال والله أشكاله حقق بهذا وحتى أن الناس تشبه أي مقام بين ذلك لا يستعاذ منه بل يتطلب العبد حضوره وحصوله اللي هي الغبطة، فليس إيه ليس لم يأتي الألف واللام لكي لا تفيد معنى الاستغراق، فإن من الحسد ما هو ممدوح بخلاف السحر فهو كله إيه شر. يرتئي لي معنى آخر، وهو أن جاءت الألف واللام في السحر لأن غالبا الساحر يقصد الشر وتعيينه للمسحور، فهو معلوم والعهد أنه يعلم من يسحر ويسحر لمن، بخلاف الحسد فقد يحسد الإنسان وهو لا يقصد ذلك وهو لم يبرك حتى ولم لا لا ولا يعني يعين أحدا بهذا الحسد، يعني هو القضية عنده ليس فلان، القضية عنده أنه إيه؟ أنه عامة ينظر إلى كل شيء ولا يبرك، فهذا معنى آخر أن الحاسد إيه؟ لا يعين، بخلاف الساحر فإنه إيه؟ لا شك أنه يعين وأنه يضمر الشر الكثير للمسحور. وكذلك ابن القيم يذكر في تفسير قل أعوذ برب الفلق أنه لم يقل ومن شر حاسد، بل قال إذا حسد، وفي هذا إشارة إلى أنه قد يحقد بدون أن يعين، يعني فرق بين العين وبين الحقد، أنه قد يكون في قلبه حسد وحقد ولكنه إيه؟ ولكنه لا يعين، إذا عان فإنه هنا إيه؟ قد حسد، ولذلك إيه؟ ليس كل حاسد عائن ولكن كل عائن حاسد. قال وهذه أمثلة أخرى أدعوها للمران، نحن نتمرن عليها يعني. المثال السادس قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، طبعا الباء هنا للإلصاق. المثال السابع قوله تعالى السماء منفطر به كان وعده مفعولا، وكذلك هنا أيضا الباء هنا للإلصاق، وكيف أن السماء متشققة في داخلها وكذلك السماء ملتصقة بالغمام. قال المثال الثامن الفعل مر ومر ويمرون كما في قوله تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون علي وهم عنها معرضون، مع قوله وإذا مروا بهم يتغامزون، فلما عدي في الآية الأولى بعلى وفي الثانية بالباء مروا بهم، فيه احنا ذكرنا ننظر نعمل ايه، ننظر في الجدول تمام. اصل معنى على الاستعلاء وتأتي للغاية والظرفية، فخرج على قومه ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، يبقى هنا ايه وكأي من آية يمرون عليها، يبقى معنى ليه هنا معنى الاستعلاء ومعنى الغاية، أنهم إيه؟ أنهم كان ينبغي عليهم أن ينظروا في هذه الإيه؟ الآية، وكان ينبغي أن تكون مبلغ إيه؟ علمهم وغايتهم، ولكن أكثر الناس إيه؟ معرضون عن ذلك. نعم، بخلاف الباء، الباء تأتي هنا بمعنى الإيه؟ معنى الإلصاق كما ذكرنا قبل ذلك، الإلصاق والمصاحبة والسببية والاستعانة والقسم والظرفية، إذا مروا بهم ففيه خلطة والإلصاق والصحبة. نعم. يتغامزون، ففي أنهم يتغامزون وهم بينهم، ويصلهم هذا الأذى، المؤمنون يصلهم هذا الأذى من الكافرين، بخلاف الآيات فإنها ليست ملتصقة به الناس، بل هي آيات في السماوات وإيه؟ وفي الأرض يمرون عليها، يعني بينه وبينها لا شك أن يكون بينه وبينها مسافة، ولكن كان ينبغي عليهم أن يتأملوها ويتدبروها وتكون هذا غايتهم. المثال التاسع التغاير بين العطف بالواو والفاء في أوائل سورة المرسلات والنازعات، ده المثال اللي إيه؟ الذي إيه؟ يعني برضو للمران، فذكرنا أن الواو قد تأتي للاستئناف، والفاء قد تأتي للإيه؟ للتعليل، وقد تأتي الفصيحة وغير ذلك على حسب الإيه؟ على حسب السياق. التضمين له علاقة متينة جدا بحروف المعاني، هو ده اللي احنا ذكرناه في إيه؟ والأنصار إلى الله، ولذا أوردته هنا، وهي كلمة تدور في كتب اللغة بين العروضيين والأدباء والنحويين والبيانيين، ولكل طائفة من هؤلاء معنى خاصا يفسرون به التضمين. والذي يهمنا من هؤلاء هم طائفة البيانيين وكذلك بعض النحاة، فالتضمين الذي نقصد هنا هو إشراب لفظ معنى لفظ آخر، وبعبارة أوضح إشراب فعل معنى فعل آخر، ليدل الفعل الأول على معناه الأصلي وعلى المعنى الذي دل عليه السياق. لأن غالبه في الأفعال، وقد يكون في الأسماء، فهم قد يشربون لفظا يشربون لفظا معنى لفظ آخر، فيعطونه حكمه ويسمى ذلك تضمينا. وهذا التضمين لا يقول به كل النحاة، وإنما يقول به الخليل والسيبويه، وتبعهم على ذلك البصريون، ونصره بن جني في الخصائص، وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم في بدائع الفوائد، وبه يقول جمهور المفسرين، وعلى رأسهم ابن جرير الطبري وأبو السعود والقرطبي وابن كثير وغيرهم كثير. يقول ابن جني: اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر، وكان أحدهما يتعدى بحرف والآخر بآخر، فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيذانا بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر، فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع هو في معناه، وذلك كقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وأنت لا تقول رفضت إلى المرأة، وإنما تقول رفضت بها أو معها الجماع، لكنه لما كان الرفث هنا في معنى الإفضاء، وكنت تعدي أفضيت بإلى كقولك أفضيت إلى المرأة جئت بإلى مع الرفث، يعني جاءت إلى مع الرفث لتضمن الجماع والإفضاء، إذن إشعارا أنه بمعنى. ثم يقول: ووجدت في اللغة من هذا الفن شيئا كثيرا لا يكاد يحاط به، ولعله لو جمع أكثره لا جميع لجاء كتابا ضخما، وقد عرفت طريقه، فإذا مر بك شيء منه فتقبله وآنس به، فإنه فصل من العربية لطيف حسن يدعو إلى الأنس بها والفقاهة فيها. قال شيخ الإسلام: والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وكقوله: من أنصاري إلى الله، أي مع الله، ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه، وكذلك قوله: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضم معنى يزيغونك ويصدونك، وكذلك قوله: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ضمن معنى نجيناه وخلصناه، وكذلك قوله: عين يشرب بها عباد الله، ضمن يروى بها ونظائره كثيرة. يبقى كله إيه؟ حرف جر زائد، هو في الحقيقة أو حرف جر يفيد إيه؟ معنى زائد. قال: وقد أقر استعمال التضمين المجمع اللغوي في القاهرة بثلاثة شروط: تحقيق المناسبة بين الفعلين والتي تسمى العلاقة، وجود قرينة تدل على المعنى الملحوظ مع الأمن من اللبس ملائمة التضمين للذوق العربي. وفائدة التضمين هي الإيجاز والاختصار، بدل استخدام كلمتين استخدمنا كلمة واحدة بس هي إدت المعنيين بتوع الكلمتين. قالوا من الأمثلة على ذلك المثال الأول قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله. أنت بتقولش بشرب بها أبدا، تقول أشربها، يفجرونها تفجيرا. يشرب بها عادة فعل يشرب يأتي أو يعد بمن، وقد عدي هنا بحرف الباء يشرب منها، كان عدي هنا وشرب، أو ممكن لا يعد بحرف جر أصلا ويشربها، فقد عدي هنا بحرف الباء. والسر في ذلك لتضمين فعل يشرب فعل يروى أو يروي، فيكون المعنى عينا يشرب منها ويروى بها عباد الله. فجاءت الآية في أتم أساليب البلاغة والإيجاز، لأن المقصود ليس شربهم فقط، بل يشربون منها ويروون بها، لذا عديت بالباء. فإذا قيل لما لم يقل يروى بها بدل يشرب، فالجواب أن كل شربة في تلك الدار لها لذة، فلو قال يروى بها لما دلت على لذة الشربة بعد الشربة، والله أعلم. وكأنه إيه روى فإيه فانتهى عن الشرب. المثال الثاني قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه عذاب أليم، نذقه من عذاب أليم. قال يرد فيه أصل فعل الإرادة يتعدى بنفسه ولا يحتاج إلى فعل حتى يعديه، فتقول أردت كذا وكذا وأراد فلان كذا وكذا من غير حاجة إلى فعل يعديه إلى مفعوله. فالآية هنا عدت فعل يرد بالباء بإلحاد ليضمن والله أعلم فعل الإرادة معنى مناسبا لحرف الجر، وهو فعل الهم كما ذكره ابن القيم في زاد المعاد. فيكون المعنى ومن يرد أن يلحد في البيت أو يهم فيه بهم سوء وظلم وإلحاد فإن الله سيذيقه من العذاب الأليم. المثال الثالث قال تعالى ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. الأصل في فعل نصر أن يتعدى بعلى، فيقال نصرت فلان على فلان، ونصرت المسلمين على الكفار، أو قال وهنا عدي بمن من نصرناه من، وذلك والعلم عند الله لتضمين نصرناه معنى انتقمنا منهم أو نجيناه منهم، فيكون المعنى نصرناكم عليهم وانتقمنا منهم. المثال الرابع قوله تعالى في اليتامى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. الأصل في فعل أكلوا أن يتعدى بنفسه، فتقول أكلت كذا وكذا، أو بمن فتقول أكلت من كذا. فالآية هنا عدت فعل الأكل بحرف إله لتضمين الأكل معنى الجمع والضم، ولا تأكلوا أموالهم بالباطل أي بأي طريقة، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي تجمعوا هذه الأموال إلى أموالكم بأي طريقة باطلة، ومن هذه الطرق أن تجمعوها وتضموها إلى أموالكم حال كون هذا الضم فيه إضرار بهم لا سيما قبل أن يبلغوا. إذا ليس النهي عن مجرد الأكل الصريح فقط، بل هو نهي عن أي ضم لأموال اليتامى فيه إضرار صريح أو خفي، وهذا المعنى دلت عليه كلمة إله. المثال الخامس قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طبعا ده من المعاني البديعة بقى، يخالفون عن الأصل عديت بنفسه، يخالفون أمره على طول، عديت بعن هنا اللي تفيد معنى الإيه الإعراض والابتعاد، أي يخالفون حال كونهم معرضين مبتعدين. وتأمل هذه الأمثلة أيضا قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وقوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع، والأمثلة كثيرة جدا. نعم ذكر بعض الأمثلة في الهامش بنفس الإيه في نفس السياق. المرحلة الرابعة معرفة دلالة الجملة وما يتعلق به. احنا كده خدنا الإيه بناخد الجملة ومنقسمها كلمات وننظر بعد الكلمات والإيه والحروف
والمعاني اللغوية والبيانية وما دل عليه السلف بعد طبعا تحرير قول السلف ومجموع ما أتى عن السلف فيه. ننظر إلى دلالة الجملة وما يتعلق بها مثل دلالة الجملة الاسمية والفعلية وأثر التقديم والتأخير ونحو ذلك. الجمل لها أثر في إدراك أكمل المعاني ومعرفة أتم أوجه التفسير عند الكلام على تفسير كتاب الله عز وجل. لذلك فلا بد أن يكون طالب العلم عارفا بدلالات الجمل من جهة علم البلاغة وبالأخص علم المعاني. والجمل في لغة العرب تنقسم باعتبارات كثيرة، وإنما يهمنا منها ما له علاقة بعلم التفسير مما يعين على فهم القرآن ثم فهم كلام أئمة السلف في التفسير رحمهم الله. وسنقصر الكلام هنا على مبحثين فقط. المبحث الأول دلالة الجملة الاسمية والفعلية. بكل بساطة يعني هي الجملة الاسمية ستفيد الثبات والجملة الفعلية ستفيد التجدد. التجدد لأنها فيها الفعل. قال الجملة الاسمية باختصار تتألف من مبتدأ وخبر، فكل جملة صدرها اسم هي جملة اسمية. وهذه الجملة في علم البلاغة تدل غالبا على الدوام والثبوت دون التقيد بالزمن، وهي دلالة مهمة في تفسير كلام الله. والجملة الفعلية التي تتألف من فعل وفاعل، فكل جملة صدرها فعل فهي جملة فعلية، تبدأ بفعل يبقى فعلية، تبدأ باسم تبقى اسمية. طب تمام، مبتدأ وخبر اسمية، فعل وفاعل ومفعول فعلية. قال وهذه الجملة في علم البلاغة تدل غالبا الفعلية يعني على التجدد والحدوث لتقييده بالزمن، عشان عندي مضارع أو ماضي أو أمر طبعا. وهي دلالة مهمة في تفسير كلام الله تعالى، كما أن الجملة الفعلية أقوى جرسا في الخطاب خصوصا في باب الترغيب والترهيب، الوعد والوعيد، اجتماع الحدث والزمن معا مع ما تحدثه حركة الفعل والفاعل أو ما يقوم مقامهما، وكذا المفعول إن وجد من قوة التصور لطبيعة الخطاب. من أمثلة ذلك قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. طبعا ده إيه؟ جملة اسمية. جاء بالجملة الاسمية والله أعلم لإفادة أن الله عز وجل مستحق للحمد استحقاقا دائما ثابتا له سبحانه لا ينفك عنه بأي وجه من الوجوه. قوله تعالى الله الصمد نفس الكلام جملة اسمية إفادة أن الله عز وجل له الصمدية الدائمة الثابتة، فالخلق كلهم يصمدون إليه في كل حين يعني يلجؤون إليه في قضاء حوائجهم وعلى كل حال. قوله تعالى يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، جيء والعلم عند الله بالجملة الفعلية يصلونها لدلالة الفعلية على زمن الاصطلاء مع تقوية الوعيد. ثم عطفت عليها الجملة الاسمية وما هم لدلالة الجملة الاسمية على الدوام والثبات في كونهم غير غائبين عن النار في معنى الخلود. قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، جيء والعلم عند الله بالجملة الفعلية يتساءلون لدلالة الفعلية على تجدد الخوض وكثرة الولوغ فيه. ثم عطفت عليها الجملة الاسمية هم فيه مختلفون دون أن يقول الذي فيه يختلفون أو نحو ذلك، لتفيد أن الاختلاف في أمر النبأ العظيم متمكن منهم ودائم فيهم لدلالة الجملة الاسمية على الدوام والثبات. قوله تعالى والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، جيء والعلم عند الله بالجملة الفعلية يصدقون والذين يصدقون بيوم الدين لدلالة الفعلية على أن التصديق وهو الإيمان يحتاج لتجديد ومعاهدة، لأنه يخلق كما يخلق الثوب في جوف أحدكم يخلق الثوب، فسألوا الله أن يجدد لكم الإيمان، إن الإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فسألوا الله أن يجدد لكم الإيمان. قال أنه يزيد وينقص، فلما لم يمكن ثباته على أكمل وجه كان مشروع المؤمن أن يتعاهد تجديد إيمانه ساعة بعد ساعة. ثم عطفت عليه الجملة الاسمية هم من عذاب ربهم مشفقون دون أن يقول يشفقون منه أو نحو ذلك، لتفيد أن الإشفاق من العذاب ينبغي أن يستديمه المؤمن وأن يلازمه في كل أموره وأحواله، وذلك لدلالة الجملة الاسمية على الدوام والثبات. قوله تعالى براءة من الله ورسوله، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فآثر الجملة الإسمية على الفعلية، فلم تأتي الآية قد برئ الله ورسوله. أو نحو ذلك، لدلالة الإسمية على دوام البراءة واستمرارها وللتوسل إلى تهويلها بالتنوين التفخيمي. قوله تعالى إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. قال أهل المعاني إن سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة، طبعا لأن سلام جملة إسمية، سلاما أسلم سلاما جملة إيه؟ فعلية. قال أهل المعاني إن سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة، لأن سلاما جملة فعلية والتقدير نسلم عليك سلاما، أما سلام فالجملة اسمية والتقدير وعليكم سلام، والجملة الاسمية تفيد الدوام والثبات بخلاف الفعلية فإنها لمجرد التجدد والحدوث. قوله تعالى يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية، وقوله تعالى وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، خذ الكتاب جاءت الجملة فعلية لأن الأخذ يحتاج إلى تشجيع وتقوية، سلام جملة اسمية لأن السلام عبارة عن تنزيه وتخلية وهي ثابتة له على الدوام، نعمة من الله على عبد يحيى عليه السلام فكانت جملة اسمية. كل المعاني نفس المعنى. قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. لا أعبد جملة فعلية مضارعة تنفي عبادته لمعبودين في الزمن الحاضر والمستقبل. ما تعبدون جملة فعلية فعلها مضارع تتناول ما يعبدونه في الحاضر والمستقبل. ولا أنتم عابدون جملة اسمية تدل على أن هذه النفوس الكافرة لا تعبد إله محمد صلى الله عليه وسلم بل تعبد إلها آخر، وهذا وصف دائم ثابت لهم ما دامت كذلك. ما أعبد جملة فعلية فعلها مضارع تتناول الحاضر والمستقبل. ولا أنا عابد جملة اسمية فيها النفي عن ذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم أن يصدر منها ذلك أو أن تتصف به، فنفسه صلى الله عليه وسلم لا تقبل الشرك وتنفيه نفيا مطلقا مستقرا ثابتا في كل زمان ومكان وحال. وعبدتم جملة فعلية فعلها ماض تتناول ما عبدوه في الأزمنة الماضية. يقول شيخ الإسلام عن هذه السورة العظيمة ولم يقل عنهم ولا تعبدون ما أعبد، بل ذكر الجملة الإسمية ليبين أن نفس نفوسكم الخبيثة الكافرة بريئة من عبادة إله محمد. أنتم عابدون ما أعبد، لا يمكن أن تعبده ما دامت كافرة، إذ لا تكون عابدته إلا بأن تعبده وحده بما أمر به على لسان محمد. ومن كان كافرا بمحمد لا يكون عمله عبادة لله قط، وتبرئتهم من عبادة الله جاءت بلفظة واحدة بجملة اسمية تقتضي براءة ذواتهم من عبادة الله. ولا أنتم عابدون، دي وصف لإيه؟ وصف لذواتهم أنهم ليست قابلة للإيمان ما دامت متلبسة بالكفر والكبر. طب ده المبحث الأول، أثر الجملة الاسمية والفعلية. المبحث الثاني، دلالة التقديم والتأخير في الجملة. وله أسبابه بقى، والمقصود بها 4 5 أسباب. والمقصود بها هو تقديم ما حقه التأخير والعكس، كتقديم الفاعل على المفعول والمبتدأ على الخبر وصاحب الحال على الحال والظرف أو الجاري أو والمجرور على متعلقهما ونحو ذلك. وفوائد ذلك لا تنحصر. قال الجرجاني في دلائل الإعجاز وباب كثير الفوائد جم المحاسن واسع التصرف بعيد الغاية لا يزال يفتر لك عن بديعي ويفضي بك إلى لطيفه. ومن فوائد ذلك بيان الأهم الحصر. بص بقى فوائد التقديم والتأخير، الأهم الحصر الاختصاص مراعاة الفاصلة كده ايه الاربعه نحو ذلك، وهذه امثله توضح ذلك. بيان الاهم. قال تعالى: قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال ابن القيم: وتأمل هذا الترتيب البديع في تقديم ما قدم وتأخير ما أخر، يطلعك على عظمة هذا الكلام وجلالته. فبدأ أولا بذكر أصول العبد، وهم آباؤه المتقدمون طبعا وشرفا ورتبة، وكان فخر القوم بآبائهم ومحاماتهم عنهم أكثر من محاماتهم عن أنفسهم وأموالهم وحتى عن أبنائهم، ولهذا حملتهم محاماتهم عن آبائهم ومناضلتهم عنهم إلى أن احتملوا القتل وسبي الذرية، ولا يشهدون على آبائهم بالكفر والنقيصة، ويرغبون عن دينهم لما في ذلك من إزرائهم بهم. ثم ذكر الفروع وهم الأبناء، لأنهم يتلونهم في الرتبة، وهم أقرب أقاربهم إليهم وأعلق بقلوبهم وألصق بأكبادهم من الإخوان والعشيرة. ثم ذكر الإخوان وهم الكلالة وحواشي النسب، فذكر الأصول أولا، ثم الفروع ثانيا، ثم النظراء ثالثا، ثم الأزواج رابعا، لأن الزوجة أجنبية عنده ويمكن أن يتعوض عنها بغيرها. تقديم تأخير بيان الأهم. إفادة الاختصاص والحصر. قال السيوطي: كاد أهل البيان يطبقون على أن تقديم المعمول يفيد الحصر، سواء كان مفعولا أو ظرفا أو مجرورا، ولهذا قيل في إياك نعبد وإياك نستعين معناه نخصك بالعبادة والاستعانة، وقوله عز وجل: ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون معناه إليه لا إله غيره. وأمثلة ذلك قوله: بل الله فاعبد، وكبد الشاكرين، ولم يقل بل اعبد الله، لأنه إذا تقدم وجب اختصاص العبادة به دون غيره. وقوله: إن كنتم إياه تعبدون، أي إن كنتم تخصونه بالعبادة. وقوله تعالى: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، فإنه إنما قال ذلك ولم يقل فإذا أبصار الذين كفروا شاخصة لأمرين: أحدهم تخصيص الأبصار بالشخوص دون غيرها إذا هي شاخصة أبصار، مع إن الأبصار هي الشاخصة، بس قدم الشخوص لإيه؟ لظهورها. وأما الثاني فإنه لما أراد أن الشخوص خاصة بهم دون غيرهم دل عليه بتقديم الضمير أولا ثم بصاحبه ثانيا، كأنه قال: فإذا هم شاخصون دون غيره، أي الكفرة. التنبيه على السببية: ومن ذلك إياك نعبد وإياك نستعين، قدمت العبادة على الاستعانة لأن العبادة سبب لحصول الإعانة. نعم، وللعام على الخاص في الحقيقة. وقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لأن زنا البصر داع إلى زنا الفرج. وقوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فإن التوبة سبب الطهارة المعنوية والمادية. التقديم للتنويه. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فكونها أول آية تنزلت يدل دلالة أكيدة على أهمية العلم ومسائله في هذا الدين الخاتم. وقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم. وقوله تعالى: الرحمن علم القرآن، فذكر تعليم القرآن بعد اسم الرحمن لله عز وجل يدل على أن من أعظم آثار رحمته تعليم القرآن. نعم، يبقى هذا التقديم للتنويه. الرحمن على علم القرآن لأنه أثر من آثاره. فعلى أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، العلم قبل القول والعمل، قبل الاستغفار يعني، العلم قبل الاستغفار. اقرأ باسم ربك، أن القراءة لا تكون إلا بسم الله تبارك وتعالى، يبقى العلم ويكون لله، وأهمية القراءة لا شك. التقديم للتحذير. قوله تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، قدمت الأموال على الأولاد في الفتنة، لأن الفتنة بها أشد وألزم. فغلتنا أموالنا وأهلونا، فنص على المال، وأما الأولاد فذكر ما يشملهم ويشمل غيرهم وهم الأهل. يبقى الأموال للتقديم دايما في الفتنة، أنا أشد فتنة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. إنما قدم الظالم لنفسه للتحذير منه، لأن معظم الخلق عليه، ثم أتى بعده بالمقتصدين لأنهم قليل بالإضافة إليه، ثم أتى بالسابقين وهم أقل من القليل. وهذا لا شك يورث العبد الوجل الشديد بما سيؤول إليه أمره. طبعا في قول تاني، إن هو قدم الظالم نفسه للرجاء، أفدنا بالمقتصد ثم إيه ثلث بالإيه بالسابق بالخيرات، وذكر بإذن الله حتى لا يعجب. قال تعالى: ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها قال الفضي يا ويلتا ضجوا إلى الله تعالى من الصغائر قبل الكبائر. وهذا باب واسع ومبسوط في كتب العلوم القرآن، وأتركك مع هذا المثال، فإن الله عز وجل في جميع آيات الجهاد قدم ذكر الأموال على الأنفس. كل آيات الجهاد بيذكر الأموال على الأنفس إلا في موطن واحد، اللي هو في سورة التوبة: إن الله اشترى من أنفسهم أموالهم بأن لهم الجنة في البيع. هو في الحقيقة جهاد المال في حال الحياة أصعب، يعني في حال الحياة بيكون شاق جدا على النفس. أما في حال أنك ستبيع نفسك لله تبارك وتعالى، فسيهون عليك المال بعد ذلك. كان أنت خلاص قدمت نفسك لله قربانا، فسيهون عليك المال بعد ذلك. نعم. نسأل الله عز وجل يفتح علينا أبواب تدبر القرآن وفهم القرآن. سنقف عند المرحلة الخامسة، وهي فهم دلالة السياق من اللحاق والسباق. ونرجو أن نأخذها بإذن الله تبارك وتعالى مع بعض الكلام على التفسير الموضوعي أو الفهم الموضوعي من المرحلة السادسة للصور، ونتكلم عن قضية التفسير الموضوعي أو فهم مواضيع الصور، لأنه أصل في الحقيقة المرحلة السابعة. تكون المرحلة الثامنة كتتويج لهذه المراحل بحال السلف مع القرآن والقصصين في تدبرهم وتفسيرهم وعملهم وتطبيقهم وتخلقهم بكتاب الله تبارك وتعالى. قول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.